السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد رفضها لأي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي وتدعو أوروبا وأمريكا للوفاء بتعهداتهما. جولة أولى من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوري الذي يزور طهران. فوز ساحق لتحالف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الانتخابات التشريعية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ترفض أي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي. وقال سعيد خطيب زاد إن الجمهورية الإسلامية ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي إذا ما عادت أوروبا والولايات المتحدة إلى الوفاء بتعهداتهما. وعلق خطيب زاد على دعوة السعودية والبحرين لإشراكهما في أي مفاوضات محتملة حول الملف النووي، قائلا إن على هذه الدول أن تعي مكانتها وأن تتحدث وفقا لقدراتها، وشدد على أن العلاقات الدولية والترتيبات الإقليمية واضحة للجميع. كما اتهم خطيب زاد السعودية بأنها تتحمل العديد من المشاكل والحروب في المنطقة، إضافة إلى المجاعة وسفك الدماء في اليمن. بدأت في طهران الجولة الأولى من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري فيصل المقداد لبحث العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل المقداد إلى طهران الليلة الماضية بدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وكان في استقبال الوفد السوري في المطار عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية وأعضاء السفارة السورية في طهران. كما سيلتقي وزير الخارجية السوري خلال مدة إقامته في طهران عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس حسن روحاني والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. تمكن التحالف الذي يتزعمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من استعادة السيطرة على برلمان البلاد بفوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا. وأكدت مصادر رسمية أن كتلة الرئيس الفنزويلي حصلت على أكثر من 67% من أصوات الناخبين، مشيرة إلى حصول أطراف مناهضة لمادورو على 18% من نسبة الأصوات. وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو المدعوم أمريكيا دعا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في البلاد. وكان الرئيس الفنزويلي أعرب عن تأييده لتنظيم حوار سياسي واسع بعد الانتخابات يشمل المعارضة الخارجة عن إطار البرلمان. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني لحكومة صنعاء محمد عبد السلام أن أي مقاربة أممية لا تأخذ في الاعتبار وقف العدوان على اليمن ورفع الحصار معا، فهي مقاربة محكومة بالفشل. وفي تغريدة له على تويتر اعتبر عبد السلام أن التجاهل الأممي للحصار المفروض على اليمن أمر غير مفهوم في الوقت الذي يشكل هذا الحصار الوجه الآخر للعدوان. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أكد أمس أن تقديم صنعاء لمبادرات الحل هو من باب الحرص على إيقاف العدوان وفك الحصار وليس حرصا على مصالح خاصة. يزداد عدد الأطفال الجوع في الولايات المتحدة يوما بعد آخر ما شكل أزمة في البلاد. وزاد الحديث عن تسجيل أرقام قياسية حول انعدام الأمن الغذائي هذا، وتشهد أمريكا أسوأ انتشار لوباء كورونا وأسوأ أزمة اقتصادية جراء الجائحة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
أرقام تصاعدية وقياسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لا زال يسجلها البلد الذي يعد اقتصاده الأكبر في العالم، ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية. وبدل تصدرها لقائمة الجهات المانحة للمساعدات الغذائية على الساحة الدولية، بات عدد الأطفال الجوع في أمريكا يزداد يوما بعد يوم، فضلا عن تصدرها لأسوأ تفشٍ لوباء كورونا على صعيد العالم، محصية أكبر عدد للإصابات والوفيات اليومية والإجمالية.
واحد من ثلاثة أطفال يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و17% من الأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار لا يجدن طعاما كافيا. يمكننا بثقة القول إن انعدام الأمن الغذائي حاليا بلغ أعلى مستوى يتم تسجيله في العهد الحديث.
مجموعة إطعام أمريكا كشفت أن أكثر من 54 مليون شخص في الولايات المتحدة سيكونون في عداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي هذا العام. وبحسب وزارة التجارة الأمريكية، فإن 12% من البالغين عاشوا في منازل لم يكن فيها ما يكفي من الطعام خلال الشهر الماضي. أما نسبة الأطفال تحت سن الخامسة الذين عانوا من الجوع فبلغت أكثر من 10% بحسب استطلاع أجراه معهد بروكينغز. يشكل الغذاء والزراعة نحو 20% من الاقتصاد الأمريكي، بينما يأكل 100% من الناس. إن برنامج الحكومة لتوفير الغذاء للعائلات المحتاجة لا يقدم ما يكفي من المال لسد الحاجة، وهو ما يلقي بعبء البطالة المتزايدة على الجمعيات الخيرية. وأثار ارتفاع نسبة الأمريكيين الجوع جدلا وصراعا سياسيا بشأن الشخصية التي سيختارها الرئيس المنتخب جو بايدن لشغل منصب وزير الزراعة، لاعتبار أنه سيتولى مهمة مكافحة الجوع والإشراف على البرامج الغذائية في الولايات الأمريكية.
انفجرت سيارة مفخخة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان اليوم، متسببة بإصابة أكثر من 20 شخص. قال المتحدث باسم شرطة الإقليم إن الانفجار وقع خارج مركز الشرطة المركزي بمنطقة دامان، مشيرا إلى أن من بين الجرحى 13 مدني. ولم يوجه المسؤول الأفغاني أصابع الاتهام لأي من المجموعات المسلحة النشطة في البلاد، كما لم تعلن أي جهة مسؤولية عن الانفجار حتى الآن. وكان 18 مسلحا من حركة طالبان قتلوا يوم أمس في عملية للجيش الأفغاني في ذات الإقليم. شهدت إيران خلال 24 ساعة الماضية استمرار الانخفاض الملحوظ في عدد ضحايا فيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري تسجيل 10,800 إصابة جديدة بالفيروس، بينما بلغ عدد الوفيات 284 حالة خلال اليوم الأخير. وأضافت المتحدثة أن مجمل عدد الإصابات في أنحاء البلاد بلغ منذ ظهور المرض 1,050,000، تعافى منهم أكثر من 700,000، بينما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 50,600 شخص. وأخيرا نصيب 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلندية للاجئين شمالي القدس المحتلة، كما أعلنت قوات الاحتلال إصابة 6 من جنودها إثر تعرضهم للرشق بالحجارة في المخيم المذكور. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد رفضها لأي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي وتدعو أوروبا وأمريكا للوفاء بتعهداتهما. جولة أولى من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوري الذي يزور طهران. فوز ساحق لتحالف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الانتخابات التشريعية. وفي ختام النشرة، يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية مكللة بالورود والياسمين أقدمها لكم. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج على باب ملك عظيم، معارج النور يأتيكم في الساعة 7:19. في الساعة 7:30 يأتيكم برنامج معالم النور، النشيد مختار في الساعة 7:45. في تمام الساعة 8 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. عند 8:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج صدى المغرب العربي ولمدة 30 دقيقة. من المكتبة الإيرانية يأتيكم في الساعة 8:45. على رأس الساعة، أي في الساعة 9 تماما، نشر خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن، التصدي والتحدي، حصاد المساء في 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. عند 10:25 يأتيكم برنامج فضاءات أدبية. أتمنى لكم أحلى الأوقات، إلى اللقاء.
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم،
على باب ملك عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام ورحمة الله. إن من الذين وقفوا بهذا الباب الكريم، باب الرب العظيم، ذلك الرجل الذي نذر نفسه لله تعالى مخلصا من غير مباهات ولا رياء، من أجل أن تعلو كلمة الله، وذلك هو الإمام الخميني رحمه الله. وها هو ذا في كتابه آداب الصلاة يقول: لي ولك ولكل من فتح قلبه لمثل هذا الكلام النبيل. يقول: من الناس من يحب الارتزاق بالرياء والاستعلاء بالباطل. وهؤلاء كثير، وعلامتهم ميلهم إلى إرشاد الأغنياء والوجهاء دون الفقراء والمساكين، ولذا ترى أكثر مريديهم من أصحاب الجاه والمال، كما تراهم هم يتزينون بزي الأغنياء وأصحاب الجاه والمال. ولكلامهم غاية في المخادعة والتضليل، وهم يطهرون أنفسهم بين مريديهم ويراؤون بأنهم من أهل الله تبارك وتعالى، وما هم منهم. أجل، فهم ملوثون بألوان القذارات الدنيوية في أعمق أعماقهم، وأتباعهم الغافلون عميت عليهم حقيقتهم، فهم لا يبصرون عيوب أولئك وهي جلية محسوسة للناظرين من أولي الألباب. وقال رحمه الله: فعليك يا عزيزي أن تسعى لتصفية المنبع الأصلي، لتحصل على ماء زلال عذب صاف، وإلا ليس لعين كدرة أن تسيل ماء نقيا. ولو اعتقدت بأن قلوب عباد الله محكومة بسلطة الحق تبارك وتعالى، وتذوقت بقلبك معنى يا مقلب القلوب، وأوصلته إلى مسمع قلبك، ما سعيت إلى استمالة القلوب إليك وأنت بهذا الضعف والعجز. ولو أنك أفهمت قلبك حقيقة بيده ملكوت كل شيء وله الملك وبيده الملك، لما شعرت بالحاجة لجذب القلوب إليك، ولما اعتبرت نفسك محتاجا لقلوب هؤلاء وهي ضعيفة كقلبك أنت. فحقق لنفسك الغنى القلبي تكن كبيرا وتنل ما تريد.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم في الظلال الوارفة والرياض النضرة لزبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي الصحيفة السجادية المباركة، ونحاول أن ندرس في هذه الدقائق المعدودة أحد الأدعية الكريمة في هذه الصحيفة المباركة، وهو الدعاء 29 من أدعية الصحيفة السجادية الذي كان يدعو به الإمام السجاد عليه السلام عندما يقل رزقه ويقتر عليه رزقه سلام الله عليه، حيث يقول: اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن، وفي آجالنا بطول الأمل، حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين، وطمعنا بآمالنا في أعمار المعمرين، إلى آخر الدعاء الشريف الذي سوف يمر علينا إن شاء الله. هذا الدعاء الكريم في الحقيقة يتناول مسألة مهمة جدا، يعني يتناول مسألة إنسانية تمس واقع الإنسان وتترك آثارها عليه، وهي مسألة الرزق. والرزق ليس قضية منفصلة عن واقع الإنسان، بعيدة عن حياة الإنسان، وإنما الرزق مسألة مهمة تلامس حياة الإنسان في جوانبها المختلفة، ولها آثار وانعكاسات كبيرة على حياة الإنسان في الحياة الدنيا. هناك لهذه المسألة أثر نفسي، هناك أثر اجتماعي، هناك أثر ديني، وحتى أثر ثقافي أيضا. فمثلا على سبيل المثال، أثرها في النفس يتضح عند ملاحظة الهم والقلق النفسي وحالات التوتر الروحي والاضطراب العصبي اللي يصيب الإنسان عندما يشح رزقه، عندما يقتر عليه رزقه وتقل ذات يده. نرى أن الإنسان عندما يقل رزقه، يشح رزقه، يصاب بحالة من حالات الفقر، يعيش حالة من التوتر النفسي، حالة من الاضطراب الروحي، بحيث تؤثر على نفسه، على روحه، ويصاب بالإحباط، يصاب بالانكسار. وربما هذه المسألة، يعني مسألة الفقر، مسألة قلة الرزق، تؤدي بالإنسان إلى انحرافات نفسية كبيرة جدا، وإلى أمراض نفسية كثيرة جدا. هكذا لمسألة الرزق أثر واضح في القضايا الاجتماعية، يعني لها أثر اجتماعي كبير، وأثرها الاجتماعي يتضح لنا عند ملاحظة أن رزق الإنسان وفقر الإنسان سبب لكثير من المشاكل الاجتماعية. وهذا مما يلاحظه علماء الاجتماع وعلماء النفس، يلاحظون ويؤشرون على أن كثير من الانحرافات الاجتماعية الخطيرة من قبيل الانحراف الخلقي، من قبيل مثلا تصاعد مستويات الجريمة، من قبيل مثلا الإدمان وما شابه ذلك من المضاعفات الاجتماعية الخطيرة، الحقيقة جذر من جذورها وسبب من أسبابها هو الفقر وقلة ذات اليد وقلة الرزق، اللي تتفرع عنه معظم المشاكل الاجتماعية اللي عاش الإنسان في ذلك الزمان وفي زماننا الحاضر. هكذا نجد أثر الرزق الواضح في الجانب الديني أيضا، هسه سواء على مستوى الاعتقاد أو على مستوى السلوك الديني، على كل المستويين نشوف لمسألة الرزق أثر كبير جدا على الواقع الديني، على الحالة الدينية للفرد وللمجتمع أيضا. شوف على مثلا على مستوى الاعتقاد، على مستوى الجانب الاعتقادي، نلاحظ أن قلة الرزق والضنك المعيشي مدعاة للاعتراض على الله تبارك وتعالى، والسخط لقضائه وعدم الثقة به، وبالتالي يؤدي إلى تزلزل العلاقة بين العبد وخالقه، حتى أنه ورد في الحديث الشريف: كاد الفقر أن يكون كفرا. على المستوى السلوكي، على مستوى السلوك الديني أيضا، نجد أن مسألة الرزق تدخل بصورة مباشرة في هذا الجانب. قلة الرزق مثلا يؤدي إلى مضاعفات سلوكية خطيرة، قد يفقد يعني فيها الإنسان دينه. يقول الشيخ محمد عبده في إحدى كلماته: العفة ثوب تمزقه الحاجة. حتى على المستوى الفكري أيضا، على المستوى الثقافي، نجد أثر لمسألة الرزق. فالذي يمسي ويصبح وأكبر همه رزقه، يعني ينام في الليل ولا يفكر إلا بمعيشته، إلا برزقه، إلا بلقمة عيشه، هذا راح تنشل كل حركته، والحقيقة تقف عجلة تفكيره، يعني ما راح يجد المجال الكافي للإبداع وللعمل وللنشاط. على كل حال، يعني نستكشف من كل ما تقدم أهمية هذا الموضوع الذي يتناوله هذا الدعاء المبارك في الصحيفة السجادية، وهو موضوع الرزق. قبل لا أبدأ ببيان هذا الدعاء الكريم والتدبر فيه معكم، لا بد من الإشارة إلى نقطتين مهمتين، لأنه من خلالهما نعرف الرزق في التصور الإسلامي، يعني نعرف مسألة الرزق في المدرسة الإسلامية. النقطة الأولى هي أن هناك قانونا إلهيا وسنة ربانية ثابتة في الحياة، وهي أن الحياة الدنيا قائمة على أساس الأسباب والمسببات. الحياة الدنيا مو قائمة على أساس الصدف أو الغيب المطلق، نعم للغيب دور كبير في حياة الإنسان كما سنبين، لكن ذلك لا يلغي دور الأسباب والمسببات، باعتبار أن الله عز وجل أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها كما ورد في الحديث الشريف. ولهذا أمرنا الإسلام من خلال القرآن الكريم أو من خلال الروايات الشريفة أن نسعى ونجد ونجتهد ونستخدم كل طاقاتنا في الحياة الدنيا من أجل اكتساب الرزق، من أجل المعيشة. الله عز وجل هيئ لنا الأرضية اللازمة للعمل، وأمرنا بأن نستثمر طاقاتنا في طلب الحلال، وأن لا نجلس في البيت ونضع رجلا على رجل ونتكل على الغيب وندعو بالرزق. فإنه من جملة الذين تحدثت الروايات بعدم استجابة دعائهم هو الإنسان الخامل الجالس في بيته بلا عمل ولا حركة، ثم يدعو الله عز وجل بالرزق، كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: أربع لا يستجاب لهم: الرجل الجالس في بيته يقول يا ربي ارزقني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول الأمال، حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بآمالنا في أعمار المعمرين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في برنامج معالم النور، حيث نبدأ حديثا حول محور جديد وعلم جديد من علوم القرآن، وهو المكي والمدني، الذي يمثل أحد أبرز هذه العلوم، والذي تترتب عليه آثار كثيرة تفسيريا وموضوعيا حول كتاب الله الحكيم. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقات سماحة السيد محي الدين مشعل، الأستاذ بالحوزة العلمية في قوم، فأهلا ومرحبا.
حياكم الله أستاذ.
سماحة السيد، المكي والمدني كما تعلمون من العلوم القرآنية المطروحة في نطاق البحث والتحقيق، وهناك إثارات كثيرة حول هذه العلوم وهذا العلم بالذات، وأنتم على اطلاع كامل بأن موضوع المكي والمدني هناك اختلافات كثيرة، ولا سيما حول بعض الصور، هل هي مكية أو مدنية، وبعض الآيات في الصور هل هذه مكية أو مدنية، لأن ربما صورة بأكملها ليست مكية أو ليست مدنية بأكملها، هناك مثلا هذه الآيات نزلت هنا وهذه الآيات نزلت هنا. ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع أساسا، نبتدئ من حيث يجب البدء، وهو التعريف. المعروف أن المكي هي الآيات أو الصورة النازلة في مكة، والمدني هي الآيات أو الصورة النازلة في المدينة المنورة. هذا هو التعريف المتداول. هل هناك تعريف آخر غير هذا التعريف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أنه من ضمن الثنائيات، إن صح التعبير، التي يبحثها علماء علوم القرآن هذه الثنائية.
نعم.
يعني هناك مجموعة من الثنائيات، ولنا إن صح التعبير أن نقسم هذه الثنائيات إلى ثنائيات قرآنية وإلى ثنائيات لغوية، لأنه عملية التفسير تحتاج إلى مجموعة من هذه الثنائيات، مجموعة منها تختص بالقرآن، مثل ظاهرة المحكم والمتشابه.
نعم.
المحكم والمتشابه ظاهرة ما منتشرة في اللغة بأكملها، في اللغة العربية أو في اللغات بشكل عام، بخلاف افرض ظاهرة النص والظاهر، أو ظاهرة المطلق والمقيد، ظاهرة الخاص والعام. هذه تشمل اللغة العربية بشكل عام في كل نص من نصوصها وفي كل خطاب من خطاباتها، بل ربما توجد حتى في غير اللغة العربية أيضا. نعم. إطلاق وتقييد وتخصيص. نعم. وتعميم. بينما ظاهرة المكي والمدني مثلا، أو ظاهرة المحكم والمتشابه، أو
الناسخ
والمنسوخ.
نعم.
هذه ظواهر قرآنية.
نعم.
من ضمن الثنائيات التي يبحثها العلماء ولها أثر كبير في عملية تفسير القرآن هي مسألة المكي والمدني.
نعم.
ومثل ما تفضلتم أنه المعروف أن المكي والمدني بلحاظ مكة وبلحاظ المدينة، إلا أن العلماء ذكروا تقريبا على ما هو المشهور بينهم ثلاث مناطات وثلاث محكات لتحديد المكي من المدني. مناط بلحاظ المكان، وهذا اللي تفضلت به، يعني ما نزل في مكة وأطرافها كما يقولون فهو مكي، وما نزل في المدينة وأطرافها فهو مدني، هذا مناط بلحاظ المكان. وأيضا يوجد مناط عندهم بلحاظ الزمان.
نعم.
بمعنى أنه كل ما نزل قبل الهجرة سواء كان في مكة أو غيرها
فهو مكي.
نعم. يعني مثلا في الطائف نزل على سبيل المثال.
نعم.
أو طبعا هناك يعني أيضا ثنائيات تفصيلية عند بعض علماء القرآن، مثل جلال الدين السيوطي، عنده بحث في الأرض والسماء، يعني هناك بعض الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الأرض، هناك آيات نزلت عليه وهو في السماء
عند المعراج،
عند المعراج مثلا. نعم. هناك آيات نزلت على النبي بين السماء والأرض، وربما مثلا هناك آيات كما يشير هو نزلت عليه وهو تحت الأرض على سبيل المثال، أو مثلا هناك آيات نزلت عليه في السفر وآيات نزلت عليه في الحضر، هو يعبر عنه بالسفر والحضر.
نعم.
أو النوم والفراش، يقول مثلا هناك آيات نزلت عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراشه، هناك آيات نزلت عليه وهو غاف نائم، هناك آيات في الصيف نزلت، في الشتاء، في الليل والنهار. هذه أتصور مناطات يعني أو ثنائيات صحيح كثيرة، لكن ما لها يعني تأثير جوهري في عملية التفسير.
صحيح.
بخلاف المكي والمدني.
نعم.
النتيجة يعني حينما نقسم المكي والمدني على أساس مناط الزمان، فما يفرق بعد كان صيفي أو شتائي، ليلي أو نهاري، حضري أو سفري مثلا.
نعم.
سماوي أو أرضي، هذا أيضا مناط. كل ما نزل قبل الهجرة النبوية سواء كان في مكة أو في غيرها يمثل المكي، وما نزل بعد الهجرة النبوية المشرفة سواء كان في المدينة أو غيرها يمثل المدني. والمناط الثالث الذي يذكره علماء علوم القرآن في تحديد المكي والمدني هو التحديد بمناط المضمون. يعني لاحظوا هم مجموعة من الآيات، مجموعة من السور اللي جاءت لتأسيس العقيدة، الجانب العقائدي تركزه مسألة التوحيد، مسألة النبوة، وتأسيس أيضا الجانب السلوكي، الجانب الأخلاقي والجانب العبادي، هذا يمثل الآيات المكية. فإذا ما عدنا آيات تؤسس الدولة وتؤسس الحكومة وتؤسس علاقة المجتمع بالمجتمعات الأخرى في مكة، لأنه الإسلام لا زال غضا طريا يحتاج إلى تأسيس عقيدي.
نعم.
بينما الآيات اللي تتحدث عن تأليف الدولة والعلاقات الخارجية بينها وبين غيرها وكل هذه التفاصيل، مسائل الديات ومسائل القصاص، يعني المسائل اللي تكشف عن وجود مجتمع منظم ومجتمع له حكومة وله قيادة، هذه تكشف عن كونها مدنية.
نعم.
طبعا هناك مناط أيضا ينقله بعض المفسرين عن ابن عباس، وهو أن كل آية بدأت بيا أيها الناس فهي مكية، على أساس أنه لا زال الخطاب لجميع الناس، ولا زالت الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمع كافر لم يؤمن بجميع أفراده وبجميع قطاعاته. ولكن إذا كانت الآيات بادئة بيا أيها الذين آمنوا، نستكشف من عندها أنها لمجتمع مدنية، باعتبار أنها لمجتمع مؤمن مسلم تخاطبه كله بيا أيها الذين آمنوا، على لحاظ أنه المدينة تقريبا مجتمع مؤمن كان، وصحيح ظهرت حركة النفاق فيه وكان هناك بعض من اليهود، بس الصفة الغالبة والحالة العامة في ذلك المجتمع هو المجتمع المؤمن والناس المؤمنين. بطبيعة الحال يعني أيضا في الضمن هم يحاولون يقارنون بين هذه المناطات وبين هذه المحكات، وأنه أيها هو الأدق والأولى بالقبول. طبعا بالنسبة إلى هذا المناط وهو يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، ما يصلح، وذلك لأنه مو كل الآيات مصدرة بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، فلذلك كل آية مثلا تفتقد في صدرها هذا النداء ما نقدر نحددها بناء على هذا المناط الأخير. وأيضا بالنسبة إلى مناط المكان، مناط المكان هم مشكلته هذه، وهي أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في حركة، طبعا انتقل إلى الطائف، وأيضا كان بين مكة والمدينة، وكان مثل ما تفضلت في الإسراء وفي المعراج. فلما نقول أن ما نزل في مكة وأطرافها، خب هاي اللي ما نزل في مكة وأطرافها شنو هذا، يكون مكي أو مدني أو ماذا، يعني نحتاج إلى اختراع اسم ثالث أو ما إلى ذلك. فلذلك هم يرجحون مناط الزمان، يعني أكثر العلماء وهو ربما يكون المشهور يرجحون مناط الزمان، أن ما نزل قبل الهجرة يكون مكيا وما نزل بعد الهجرة يكون مدنيا أيا كان موقعه وأيا كان مضمونه، لأن نعم. نفس المناط المضمون أيضا، هذا أهم نحب أن نشير إليه، مناط المضمون وهو أن ما كان يتعلق بالبناء العقيدي هو مكي، وما يتعلق بالبناء الدولي أحسنتم نعم. أيضا لأنه هناك بعض الآيات التي نزلت في مكة قبل الهجرة مثلا، وربما تتحدث عن بعض الأحكام العامة
نعم.
وبالعكس أيضا هناك آيات نزلت في المدينة وهي تؤسس العقيدة وتقويها وترسخها
نعم. إذن هذا المناط هو المعتبر وعليه المدار بالنسبة للمتخصصين في علوم القرآن.
نعم، وطبعا هناك
استثناءات يعني... لابد هنا، لأن مثلا أفرض سورة براءة
نعم.
أو مثلا يا أيها الرسول بلغ
نعم.
هذه نزلت بعد الهجرة
بلي.
ولكنها نزلت في أطراف مكة، لا نقول
في غدير خم مثلا نزلت هذه مثلاً. أيها الرسول بلي بين نعم. مكة والمدينة كما يقولون
نعم، أو مثلا سورة براءة بالقرب من مكة كانت
أحسنتم.
فهنا ماذا يمكن أن نسمي؟
يعني بناء على هذا المناط وهو مناط الزمن، مناط نعم. ما بعد الهجرة وما مدنية. قبل الهجرة، فواضح بأن هاتين الآيتين مدنيتين وليستا بمكيتين.
ما المشكلة في موضوع المكان؟ يعني لماذا هذا التخصيص بهذا الشكل؟ كل ما نزل بعد الهجرة أو قبل الهجرة، لماذا لا نستخدم المكان، يكون المكان هو المدار في الموضوع؟
يعني حينئذ نحتاج إلى ثلاثية أو رباعية، يعني نعم. لن تقف المسألة عند الثنائية. طبعا هي مسألة
مكان
اجتهادية،
نعم.
مسألة اجتهادية
نعم.
ولكن ربما الآن إذا أشرنا إلى الآثار يمكن لنا أن نحصرها في الثنائية نعم. يعني إذا قلنا مثلا إضافة إلى ذلك أن كثير من السور أو كثير من الآيات يحصل اختلاف في بين العلماء في أنها نعم. مكية أو مدنية
نعم.
هذا الاختلاف ناشئ من أمرين، إما ناشئ من اختلافهم في المناط، وإما ناشئ من عدم دقة النقل
نعم.
وإما ناشئ من التحريف أحيانا والوضع، لاحظوا نعم. يعني قد مثلا البعض يقول بأنها مكية بناء على مناط عنده، ويأتي شخص بناء على مناط آخر يقول هذه مدنية، لكن أحيانا لا يدعي شخص أنها مكية لينفي فضيلة من الفضائل، لاحظوا
نعم.
كما سنشير الآن في الآثار
نعم.
فإذا المسألة بالإضافة، يعني لاحظوا كثير من الثنائيات التي جاءت في علوم القرآن تحتاج إلى جنب اجتهادية
نعم.
الآن مثلا المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه حصل خلاف بين العلماء في معناهما، بحيث يعني صاحب الميزان رضوان الله تعالى عليه ألف رسالة مفصلة في المحكم والمتشابه وأنهى الآراء التي فيها إلى 16 رأيا
نعم.
لاحظوا
نعم.
ف16 رأيا، يعني الإنسان العادي كيف يرجح من بين هذه الآراء
نعم.
وإنما تحتاج إلى شخص مجتهد يمكنه من خلال تتبع آيات القرآن أن يجعل مناطا مقبولا لديه بالنسبة للمحكم والمتشابه
نعم. كما حدث أيضا اختلاف في النسخ، هل هو نسخ التلاوة أو نسخ الحكم أو ماذا،
أربعة أقسام يذكرون
نعم.
له
نعم. صحيح. على العموم الآن نحن في المكي والمدني، ونحن نتحدث عليه وعنه بهذا التعبير، يعني مكي ومدني
نعم.
يعني المناط،
مناط الزمان،
مناط الزمان
هو يعني... الأشهر نعم. نعم. مناط المكان أيضا يذكرونه، ومثلا يقولون هذه نزلت في مكة وتلك نزلت في المدينة
نعم.
وأحيانا لا يعبرون هذه مدنية إلا مثلا هذه السورة مدنية إلا الآية الفلانية
نعم.
لاحظوا
نعم.
من دون أن يشيروا إلى أنها نزلت في مكة أو نزلت في المدينة
نعم. أحسنتم نعم. إن شاء الله سوف نعاود الحديث مرة أخرى حول المكي والمدني في اللقاءات القادمة إن شاء الله. نشكر سماحة السيد محي الدين مشعل، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين كانوا معنا في هذا اللقاء من برنامج معالم النور. حتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي إله العالمين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه المجموعة من الأناشيد التي اخترناها لحضراتكم ضمن برنامج أناشيد مختارة. في البداية إليكم هذه الأنشودة تحت عنوان حاسب نفسك، استمع معا.
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم. حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم. واطلب من ربك غفرانا، فالله بما تفعل أعلم. وتصيغ السمع لما حرم. حاسب نفسك كي لا تندم،
حاسب نفسك كي لا تندم. وزن الأعمال ولا تسأم.
واطلب من ربك غفرانا، فالله بما تفعل من غير رياء تتكتم.
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم.
واطلب من ربك غفرانا، وتردد حين تكبره غفرانك من ذنبي أعظم. حاسب نفسك كي لا تندم،
حاسب نفسك كي لا تندم. وزن الأعمال ولا تسأم.
واطلب من ربك غفرانا،
أيها الكرام. ضبابية التقييم أو التقييم الخاطئ قد يوصل الإنسان إلى الهاوية والهلاك، وإن عدم معرفتنا لرصيدنا ولمنزلتنا الحقيقية عند الله قد يوقعنا في أخطاء كبيرة. أما لو كان تقييمنا لحالتنا تقييما صحيحا وواقعيا ودقيقا لكان الأمر أقل صعوبة، حتى لو كان الرصيد ضعيفا أو مخجلا، ولكنا أكثر توفيقا في معالجة الضعف والمشاكل والأزمات. أيها الأحبة، عنوان الأنشودة الثانية التي نستمع إليها: يا ليل قد هل الهناء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
يا ليل قد حل الهناء، وعمره ما بيننا، وقد سرور وأقبل
وأقبل
تموت جدولنا.
يا ليل قد حل الهناء،
يا ليل قد حل الهناء، وعمره ما بيننا، وقد سرور
الهنا والجو طاب،
وبمن دعا وبمن أجاب
حل الهنا والجو طاب. إن اللقاء مع الصحاب،
إن اللقاء مع الصحاب،
والأهل من أحلى المنى. يا ليل قد حل الهنا،
يا ليل
نفحاتها تنسي الضنا. يا ليل قد حل الهنا،
يا ليل قد حل الهنا،
يا
وعمره ما بيننا، وقد سرور وأقبل
وأقبل
تموت شجوننا. يا ليل قد حل الهنا،
أحبتي الأفاضل. حينما نرجع إلى سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، نجد المئات من الأحاديث والنصوص الشريفة التي تركز على موضوع الجهاد وتقرر بصراحة أن الجهاد أهم وأفضل من جميع الأعمال والعبادات الأخرى. هناك حديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. نحن الفتيان من جند، هذا هو عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة، نستمع معا إليها ونترككم الرعاية الإلهية ونسألكم الدعاء. إليكم هذه الأنشودة.
نحن الفتيان من جند أثرنا الموت من أجلي، نحن الفتيان من جند أثرنا الموت من أجلي، نحن الفتيان من جند
على عمل